صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين سادتي، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أنصار الحسين يا دوحة المجد من فئر ومن مطر جف ماء الصبا من غصنك نظري قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى فيا يا نجوم السماء من بعده 20 في العمر أقبل به عمه إلى الخيام، رأته أمه رملة بتلك الحالة، افتجعت ونادت وقاسمة وتصيح انتحل جسمي سهر ليلي، أطلبك سهر ليلي، أطلبك ويلي ويلي ويلي، آه أنا مناد وقاسما.
لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قلنا وردت روايات عن أهل البيت عليهم السلام أخبرت عن حصول فتن وابتلاءات شديدة في آخر الزمان تؤثر على أكثر الناس وتؤدي إلى التحول من الإيمان إلى الكفر والانتقال من الطاعة إلى المعصية، ولا ينجو منها إلا القليل. من الفتن والابتلاءات التي لها أثر خطير على المذهب فتنة زعزعت ثقة المؤمنين بالمرجعية. أعداء هذا المذهب أدركوا شيئا، وهو أن بقاء هذا المذهب كل هذه القرون والسنوات الطويلة بسبب التفاف أتباعه حول المرجعية. أدركوا أن قوة هذا المذهب بالمرجعية. التفتوا إلى أنه ما دام هناك مكانة كبيرة في نفوس أتباع هذا المذهب للمرجعية، وما دامت هناك قدسية للمرجعية في نظر هؤلاء، لا يمكن لهم أن يضعفوا هذا المذهب وأن يصلوا إلى ما يريدون، فجاءوا من هذا الطريق، طريق زعزعت ثقة الناس في المرجعية، وبهذا يتسنى لهم الفصل بين المرجعية وبين أتباع هذا المذهب، وإذا تم الفاصل أمكن إضعاف هذا المذهب. فهذه الفتنة لها أثر خطير، وهو إضعاف هذا المذهب. ونحن في مقابل هذه الفتنة لا بد أن نكون منتبهين وأن نكون متيقظين للأساليب التي تتبع من أجل تحقيق هذا الشيء، وهو زعزعة الثقة في المرجعية. هناك أساليب عديدة اتبعت من أجل زعزعة ثقة الناس في المرجعية، وسنتحدث عن أسلوبين من هذه الأساليب. الأسلوب الأول هو التقليل من شأن ما يقوم به المراجع تجاه الناس. قالوا إن عمل المراجع منحصر في كتابة الرسالة العملية وبيان مسائل الحلال والحرام وإصدار الفتاوى، هذا هو العمل الوحيد الذي يقومون به، ليس لهم عمل آخر. نفسه. والناس حاجتهم لا تنحصر في معرفة مسائل الحلال والحرام، هناك حاجات أخرى يريدونها، والمفروض أن يقوم المراجع بتوفير هذه الحاجات والاهتمام بها. فهم لم يؤدوا إلى الناس كل ما يحتاجون إليه. الذين يتكلمون بهذا الكلام يظهر منهم أنهم يرون أن هذا العمل وهو كتابة الرسالة العملية وبيان مسائل الحلال والحرام وإصدار الفتاوى هو عمل هين، مع أنه عمل يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى صرف أوقات طويلة. ونحن تحدثنا في العام الماضي عن هذا. هذا المرجع قبل وصوله لهذا المقام قد بذل جهودا كبيرة وصرف أوقاتا طويلة في دراسة عدة علوم حتى وصل إلى مرحلة الاجتهاد وأصبحت لديه القدرة على استنباط الأحكام. بعد وصوله إلى مرحلة الاجتهاد وحصوله على القدرة على الاستنباط، هل يبذل جهود كبيرة ويصرف أوقاتا طويلة في استنباط الأحكام؟ انتهى الفتوى هذه لا تصل إليك إلا بعد جهود كبيرة وبعد صرف أوقات طويلة. يمكن فتوى واحدة من بين هالآلاف من الفتاوى، يمكن فتوى واحدة يقف عندها هذا المرجع لأيام إلى أن استخرجها ووصل إليها، وانت تجيك جاهزة مجهزة. فلو سلمنا بأن عملهم منحصر في هذا فهو عمل ليس بالهين، كيف وهو غير منحصر في هذا؟ ما يقوم به المراجع غير منحصر في هذا. أوضح شيء قيامهم بالتدريس لطلاب العلم، ومنهم من يستمر في التدريس مع تجاوز عمره للتسعين، يقوم بتخريج مجتهدين، يقوم بتخريج فضلاء. هؤلاء الذين يحضرون عنده ويصلون إلى مراتب من العلم تتفاوت ينتشرون في بقاع الأرض. الآن في مثل هذا الموسم، موسم عاشوراء وموسم شهر رمضان، كثير ممن يدرسون عند المراجع ينتشرون في عدة دول وفي مناطق متعددة، ويقومون بإرشاد الناس وتعليمهم العقائد والأحكام وبقية الأمور الدينية التي يحتاجون إليها، يقومون بحل مشاكل الناس في تلك المناطق التي يذهبون إليها. هؤلاء من بركات أولئك المراجع. مضافا إلى أعمال أخرى ترتبط بما يحتاج إليه الناس يقومون بها. غاية الأمر أن دولة مو مثل الملوك والأمراء من يسوي حاجة ما ظل أحد اللي يدربها، هذول يعملون في الخفاء من دون أن يتحدثوا عما يقومون به. هذا هو الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني الذي تبع من أجل زعزعة ثقة المؤمنين في المرجعية إشاعة خطئهم في المنهجية التي يسيرون عليها في أخذ العلوم والمعارف. كيف؟ قالوا الصحيح في أخذ العلوم والمعارف الدينية أن يعتمد على القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام. إذا سار الإنسان على هذه المنهجية الرجوع إلى القرآن وإلى روايات أهل البيت سار على منهجية صحيحة في أخذه للعلوم والمعارف الدينية. ثم يقولوا اللي حاصل عند المراجع أنهم ليس لديهم اهتمام بالقرآن، إنما يهتمون بروايات أهل البيت، فهم في أخذهم للعلوم والمعارف الدينية ساروا على هذه المنهجية وهي منهجية الرجوع إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم وعدم الاهتمام بالقرآن. هذه منهجية غلط تؤدي إلى نتائج خاطئة. فهم من جهة قايلين عملهم بس بيان المسائل، مسائل الحلال والحرام، وفي هذا العمل ما ساروا على منهجية صحيحة، ما تشوف عندهم اهتمام بالقرآن الكريم مع أنه لا بد من الرجوع إليه في استخراج المعارف والعلوم الدينية. ليش ما عندهم اهتمام بالقرآن؟ قالوا إذا اجي إلى الفقه تجد عندهم كتبا، اجي إلى الأصول تجد عندهم كتبا، لكن اجي إلى التفسير لا تجد عندهم كتبا في التفسير. ما عندهم كتب في التفسير، إذا ما عندهم اهتمام بالقرآن ومو بانين على الرجوع إلى القرآن في أخذ المعارف والعلوم الدينية. هذا كيف نرد عليه هذا الكلام؟ المرجع لا بد أن يكون لديه معرفة بالقرآن الكريم وبتفسيره والقول بعدم اهتمام المراجع بمعرفة القرآن الكريم وفهم آياته قول غير صحيح. هناك عدة أسباب تجعل المرجع يهتم بمعرفة القرآن وفهم آياته. الأسباب عديدة، يكفي أن نذكر سببا واحدا. هذا السبب هو أن هناك قاعدة متسالما عليها عند جميع الشيعة، وهي أن الخبر الذي يكون مخالفا للقرآن الكريم باطل. هذه القاعدة استفيدت من عدة روايات: ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ما خالف كتاب الله فهو باطل، ما خالف كتاب ربنا لم نقله، وعدة تعابير بمعنى واحد أخذت منها هذه القاعدة، وهي أن الخبر المخالف للقرآن باطل. طبعا في بحث في المراد بالمخالفة، مخالفة الخبر للقرآن الكريم وإيش معناها، حتى إذا شفنا هذا المعنى للمخالفة في خبر عرفنا أنه مخالف للقرآن فنحكم ببطلانه، وإذا لا فما يكون هذا الخبر مخالف للقرآن. معرفة أن الخبر يخالف القرآن أو لا يخالفه ليست متيسرة لكل أحد، يحتاج أول الواحد يعرف وإيش معنى الخبر وإيش معنى الآية وإيش معنى المخالفة حتى يقدر يعرف أن الخبر يخالف القرآن أو لا يخالفه. الآن هذه جهة ما أريد الدخول فيها. المهم أن هناك قاعدة وهي أن الخبر المخالف للقرآن باطل، وعلى هذا الأساس احتجت الصديقة الكبرى سلام الله عليها على أبي بكر. الزهراء سلام الله عليها طالبت بفداك من جهة أنها نحلة من رسول الله صلى الله عليه وآله لها. في البداية كانت تطالب بفدك من هذه الجهة، شيء أعطي لها من قبل الرسول في حياته، فهي ليست مما تركه النبي، مي إرث. طولبت بشهود، جاءت بشهود، ردت شهودها. هني بعد هذا صارت تطالب بفدك من جهة أنها إرث من رسول الله لها، يعني دا ردت دعوى إعطاء النبي لها فدكا في حياتها فتصير مما تركه النبي فترثه. فقال الرجل بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الزهراء سلام الله عليها احتجت عليه بأن هذا الخبر يخالف آيات في القرآن الكريم، توجد آيات في القرآن تدل على أن الأنبياء يورثون، وورث سليمان داود، وزكريا قال ربي هب لي من لدنك، ما أدري فيها ربي أو لا، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ففي آيات دلت على أن الأنبياء يورثون، هذا الخبر يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، ما تركناه صدقاء، ففيه مخالفة من هذا الخبر لآيات القرآن الكريم، فهو مردود وباطل. فهناك هل قاعدة الخبر المخالف للقرآن باطل؟ معرفة أن الخبر يخالف القرآن أو لا يخالفه لا تتأتى ولا تتسنى إلا بفهم آيات القرآن ومعرفة المراد بها. كيف بيحكم بأن هذا الخبر أو بيعرف أن الخبر يخالف القرآن أو لا يخالفه وهو لا معرفة له بآيات القرآن وليس لديه فهم لآيات القرآن؟ هذا شيء يجعل المرجع ملزما بالاهتمام بالقرآن وتحصيل المعرفة به وتحصيل الفهم لآياته، هذا سبب، وإن توجد أسباب أخرى تدعوه إلى الاهتمام بمعرفة وفهم آيات القرآن الكريم. زين، إذا عندهم اهتمام وعندهم فهم لآيات القرآن الكريم ومعرفة بالقرآن، زين وين آثار اللي تدل على هذا؟ ماكو. عندهم كتب في الفقه، عندهم كتب في الأصول، لكن كتب في التفسير ما عندهم. هالحكي يعني واحد ما ادري وش يقول فيه. لأن إنسان ما عنده كتاب في علم من العلوم ينفى عنه هذا العلم، هذا شيء غريب. يمكن أن ينطوي صدر الإنسان على علم من العلوم ويبلغ فيه مرتبة عالية، لكن ما يكتب كتاب في هذا العلم. كون مرجع ما طلع كتاب في التفسير أصلا لا دلالة له على عدم معرفته بالقرآن وعدم فهمه لآيات القرآن، وأنه ما عنده شيء في ما عنده معرفة بالتفسير. السيد محسن الحكيم قدس الله سره له كتاب اسمه حقائق الأصول من مجلدين. في المجلد الأول منه بمناسبة الكلام في الأخبار اللي تقول أن القرآن له 7 بطون أو له 70 بطن في بعض الأخبار، بمناسبة الكلام حول هذه الأخبار ينقلها القصة، ينقل القصة عن ميرزا النائيني قدس الله سره. هو ميرزا النائيني يقول حضر يوما من الأيام مع جماعة من الأعيان، منهم السيد إسماعيل الصيدر، ومنهم السيد حسن الصيدر، ومنهم المحدث النوري. حضروا إلى مجلس، إلى منزل الملة فتح علي النهاوندي. طبعا الملة في لسان العلماء غير الملة عندنا، تنقال هاللفظة إلى الرجل العالم الكبير جدا. جاءوا إلى منزله فقرأ هذه الآية: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. ثم شرع في تفسير هالمقطع: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، مو الآية كلها بس هالمقطع. وبعد بيان طويل فسرها لهم بمعنى لما سمعوه استوضحوه، يعني شافوا أنه واضح وظاهر من الآية، وتعجبوا من عدم انتقال أذهانهم إلى هذا المعنى قبل بيانه لهم. شلون هم التفتوا إلى هذا المعنى؟ طبعا هذا كان في مرحلة متقدمة من حياتهم، وإلا هم فيما بعد صاروا من كبار العلماء. طلعوا من عنده، جو يوم ثاني إلى منزله، قرأ نفس الآية وشرع في تفسير نفس المقطع، وذكر لها معنى آخر غير المعنى الذي ذكره في اليوم الأول. هذا المعنى الآخر هم لما سمعوه استوضحوه، يعني شافوا ظاهر من الآية، وتعجبوا من عدم انتقال أذهانهم إليه قبل أن يسمعوه منه. هم جاءوا يوم ثالث، جاب معنى ثالث، يقول إلى ما يقرب من 30 يوما، وفي كل يوم يأتي بمعنى غير المعنى، غير المعاني اللي ذكرها من قبل. وكل معنى سمعوه منه استوضحوه وتعجبوا من عدم انتقال أذهانهم إليه. ثم يقول السيد الحكيم قدس الله سره: وقد نقل الثقات لهذا المفسر كرامات. هذا وصل إلى هالمستوى في فهم القرآن الكريم، اجي إلى عالم الكتب لا تجد له كتابا في التفسير. خلاص الواحد ما عنده كتاب في علم من العلوم فينفع عنه ذلك العلم. هذا مو منطق صحيح. نفي العلم عن شخص لعدم وجود كتاب له في ذلك العلم مثل نفي قدرة إنسان على عمل لعدم صدوره عنه. تجي ما تشوف عمل من واحد فتقول إذن هو غير قادر على هذا العمل. هذا مثل هذا، ما إله كتاب في العلم الفلاني إذن هو مو موجود عندها العلم. إحنا نحتج على العام بأن عدم صدور فعل من إنسان لا يدل على عدم قدرته عليه، يمكن أن يكون قادرا على العمل لكنه لا يصدر منه هذا العمل، ونستخدم هذا الاحتجاج في مواضع عديدة بالنسبة إلى الأئمة سلام الله عليهم. فمثلا لما يحتج العام يقولوا لو كان لأمير المؤمنين سلام الله عليه الحق كما تدعون لطالب بحقه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ولسل سيفه، بينما نشوف لا ما طالب. احنا نقول لهم ما طالب لأن الحكمة اقتضت أن لا يسل سيفه، عنده قدرة على سل سيفه صحيح، وعنده قدرة على استعمال شجاعته في إبادة هؤلاء، لكن الحكمة اقتضت أن لا يسل سيفه. مصلحة، المصلحة كانت في أن لا يسل سيفه وأن يسكت. وكذلك الحال بالنسبة إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، نقول أمسك عن قتال معاوية وصالحه لا لعدم قدرته على قتاله، إنما المصلحة اقتضت أن يمسك عنه وأن يصالحه فصالحه. الإمام يصدر منه ما يكون موافقا للحكمة وما يكون موافقا لمصلحة الدين، فإذا كانت مصلحة الدين في فعل قام به، وإذا لم تكن في القيام به تركه لا لعدم قدرته عليه وإنما لأن الحكمة والمصلحة في تركه. فالإمام الحسن كان قادرا على أن يواجه معاوية وأن يستمر في قتاله، لكن الحكمة كانت في خلاف ذلك فأمسك وصالحه، وظهر أثر هذا الصلح فيما بعد. كشف هذا الصلح بني أمية وأظهر حقيقتهم للناس، وبهذا تمهد الأمر لنهضة الحسين سلام الله عليه. فشارك الإمام الحسن في نهضة الحسين بصلحه، وشارك بشيء آخر وهو أولاده. الإمام المجتبى شارك في نهضة الحسين بشيئين، بصلحه وبأولاده. الإمام الحسن لم يحضر له القاسم وحده، وإنما حضر له يوم كربلاء عدة أولاد. حضر له الحسن ابن الحسن المثنى، وحضر له عبد الله الأصغر الذي كان له 11 سنة، حضر له عبد الله الأكبر وهو شقيق القاسم، وحضر له صاحب هذه الليلة القاسم سلام الله عليه الذي كان له من العمر 14 سنة. واللي يكون في هذا العمر عادة يكون محبا للبقاء، إلا أن القاسم سلام الله عليه أحب الموت بين يدي عمه، عشق الشهادة، رأى الموت بين يدي عمه شيئا أحلى من العسل. جاء إلى عمه كما في بعض المصادر واستأذنه في القتال فلم يأذن له، وأمره بالرجوع إلى خيمته لتتسلى به أمه. ما كان له بد من امتثال أمر عمه فعاد إلى خيمته، لكنه عاد وهو مهموم. جلس في خيمته، وضع رأسه بين ركبتيه، وغرق في الهموم وفي التفكير كيف يقنع عمه بالإذن له في القتال. فتذكر أن أباه الحسن ربط له عوده وقال له: لا تحلها إلا إذا أصابك هم. رجع إلى الفترة الماضية من عمره فما وجد يوما قد أصيب فيه بهم إلا هذا اليوم. فحل تلك العودة وقرأها وإذا فيها: بني إذا نزلتم أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تبخل عليه بنفسك ولا تقصر في نصرته، وكلما نهاك فعاوده لتحظى بالسعادة الأبدية. لما قرأ العودة فرح، جاء بالعودة إلى عمه، ناوله العودة، أخذها الحسين، نظر إلى خط أخيه الحسن فسالت دموعه على خديه. قال: بني هذه وصية من أبيك لك، وهناك وصية أخرى من أبيك وهي وصية لي. أمسك بيده، جاء به إلى أمه، نادى: يا رملة، هل للقاسم ثياب جدد؟ قالت: لا يا أبا عبد الله، ماذا تريد بالثياب الجدد؟ قال: أريد أن أعقد للقاسم على ابنتي المسمات له. قالت له: أبا عبد الله، أفي مثل هذا اليوم؟ قال: هذه وصية من أخي ولا بد من إنفاذها في هذا اليوم. ثم التفت إلى أخته زينب، قال لها: علي بالصندوق الفلاني. جاءت به، أخرج منه قباء الحسن وألبسه القاسم، أخرج منه عمامة الحسن لفها على رأس القاسم، نعلي الحسن ألبسهما القاسم، وإذا القاسم صورة أخرى لأبيه الحسن. لكن ما كان عند الحسين رجال، رجاله صرعى على وجه الأرض، الجماعة يريدون أن يزفوا القاسم. يا الذي على المشرع ظلت رمي
سكينة فجعتنا بهالندى.
عدنا شلون ياب نمي حزنة تزيد يا الولد نخي جنايز عالوطية مدد دمع ابن خي جرى وحسها تنعي زوجك ورملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة رد نزفة في الولد بوجود قومة وكل هل ما دريت يصير عار سبني بوادي كر ما هي إلا ساعة وإذا بالقاسم يسمع عمه ينادي أمام مغيث فأقبل إلى عمه مناديا لبيك أبا عبد الله أوقفه الحسين ونادى بالنساء فأقبلنا إليه يودعنا ثم أخذه الحسين من وسط النساء وضمه إلى صدره ثم أخذ عمامته وشقها نصفين ودلاها عليه بصورة الكفان نظرت إليه أمه فافتجعت ونادت وولدا ثم انقلب القاسم إلى الميدان حمل على القوم وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون أجركم الله فأقبل إليه الأزدي رفع سيفه ضرب القاسم على رأسه فخر للأرض صريعا مناديا أدركني يا عمه أقبل إليه عمه وقف عليه وهو يقول عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك ثم حمل الشباب على صدره ما ينسى المظلوم خد سجى يا اهل المخيم جاكم العريس مذبوح وطلعت بنات الهاشمية من خدرها ذي تلطم الهامة وذي تصفق عشر قدامهم رملة
كل غريب اللهم ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات.